وها نحن مع أحداث السنة العاشرة والليلة نقضي دقائق مع رسول الله في حال مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم تسليما كبيرا. قال: خاتمة الجهاد المحمدي إليكموها بيان عدد غزواته كم وسراياه كم سرية. لقد غزا صلى الله عليه وسلم 26 غزوة في خلال سنوات هجرته العشر، باشر القتال فيها بنفسه في 9 غزوات منها، باشر القتال بنفسه في 9 غزوات منها، وهي بدر الكبرى وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف، باشر القتال بنفسه في هذه. وباقي الغزوات أعدها وحضرها، إلا أنه لم يباشر القتال فيها بنفسه، وإنما بواسطة أصحابه رضوان الله عليهم، وهي ودان، وهي الأبواء، ثم بوا، ثم العشيرة، ثم بدر الأولى، ثم غزوة بني سليم، ثم غزوة السويق، ثم غزوة غطفان، ثم غزوة نجران بالحجاز، ثم حمراء الأسد، ثم بني النضير، ثم ذات الرقاع، ثم بدر الآخرة، ثم غزوة دومة الجندل، ثم غزوة بني لحيان، ثم غزوة ذي قرد. وأما سراياه صلى الله عليه وسلم فقد بلغت نحو من 35 سرية، وبعث سرية وبعث، وقد مرت هذه السرايا والنعود وتلك الغزوات مفصلة واحدة بعد أخرى في سنوات الهجرة العشر المباركة التي تدارسناها، والحمد لله أولا وآخرا. والآن وآخر أحداثها، أحداث السنة العاشرة، آخر أحداثها وأجلها مرض الحبيب صلى الله عليه وسلم ووفاته. بداية مرضه صلى الله عليه وسلم في أوائل شهر ربيع الأول وفي يوم الأربعاء بالذات بدأ وجع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأصابه صداع وحمى، وقبل هذه البداية المؤلمة ببعض الأيام خطب صلى الله عليه وسلم الناس فنعى إليهم نفسه وهم لا يشعرون، إذ صعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهل، وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر فعجب الناس من بكائه، بكى لأنه فهم أن الخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يقين في المسجد باب لا سد إلا باب أبي بكر الصديق. وألفت النظر لعل بعض الجاهلين والغافلين ممن يسبون أبا بكر ويكفرونه ليعلموا أنه والله أفضل خلق الله بعد رسول الله. وفي جوف الليل يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه أبا مهيب ويقول له: يا أبا مهيب إلي قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي. يقول لمولاه: يا فلان إني قد أمرت بماذا؟ بأن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي إلى البقيع. فلما وقف بين أظهرهم أظهر الموتى قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهناكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطاع الليل المظلم يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل على أبي مهيبة وقال: يا أبا مهيبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال له أبو مهيبة: بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد في الجنة واخلد فيها والخلد فيها والجنة. فقال: لا والله يا أبا مهيبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع ثم انصرف. فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبض فيه إذ دخل على عائشة بعد رجوعه من البقيع، ثم فوجدها تشكو صداعا وتقول ورأسا، فقال: بل أنا والله يا عائشة ورأسا. ثم قال لها: وما ضرك لو مت قبلي، فقمت إليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت عائشة: والله لكأني بك، لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. هذا شأن الضراير. قالت عائشة رضي الله عنها: فتبسم رسول صلى الله عليه وسلم من كلامها، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتأم به وجعه وهو يدور على نسائه حتى استعز به أي تعب، وهو في بيت ميمونة. فدعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيت، فأذن له في بيت عائشة وألفت النظر إلى المستمعين أن بعض الجاهلين والعياذ بالله يلعنون عائشة ويسبونها ويكفرون ويدعون أنهم مسلمون. هذا إسلام؟ لما ما يتوبون والعياذ بالله؟ لما ما يسألون أهل العلم ويعرفون؟ وبعد أن أذن له أمهات المؤمنين في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، خرج صلى الله عليه وسلم يمشي بين رجلين من أهله هما العباس وعلي، وهو عاصب رأسه تخط قدما، حتى دخل بيت عائشة رضي الله عنها. ثم حم صلى الله عليه وسلم وشد به الوجع، فقال: هريق علي سبع قرب من ماء حتى أخرج إلى المسجد إلى الناس فأعهد إليهم. قالت عائشة: فأقعدناه في مخضب لحفصة بنت عمر، ثم صب عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم حسبكم. ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم، ثم ازداد مرضه فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. وكررت عليه عائشة القول فكرر الإجابة، حتى قالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت له فقال صلى الله عليه وسلم: مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقام أبو بكر يصلي بالناس، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج بين رجلين العباس وعلي لصلاة الظهر. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه أن لا يتأخر وقال للرجلين أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله وهو قاعد والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وفي مرضي هذا قالت عائشة ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر. وفي مرضه هذا قال الرسول الكريم لعائشة رضي الله عنها ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر. فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري عن ذا من ذلك السم. ولهذا كذا سنة وباقي ألم السم فيه وتوفي بالسم والعياذ بالله. هذا يهودي سقط السم في خيبر. ولما كان يوم الخميس وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربع ليالي اجتمع عنده ناس من أصحابه فقال ائتوني بكتف ودوات عظم أكتب عليه لكم كتابا لم تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا عنده وأخذوا يردون عليه فقال دعوني في الذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالث ما نطق بها. ولما كان يوم الاثنين الذي قبض في صلى الله عليه وسلم والناس في صلاة الصبح وأبو بكر يصلي بالناس لم يفجأهم إلا رسول صلى الله عليه وسلم يكشف ستر حجرة عائشة فينظر إليهم وهم صفوف في الصلاة ثم تبسم يضحك فنكص أبو بكر على عقبه ليصل الصف وظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة وهم الناس أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم. ثم دخل الحجرة وأرخى الستار وانصرف الناس وهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفاق من وجعه. فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يدي سواك يستاك به. قال هذه عائشة تقول أنا مستندة رسول صلى الله عليه وسلم إلى صدري فرأيت ينظر إليه أي إلى السواك وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك. فأشار أي نعم فتناولته فاشتد عليه قسى فقلت ألينه لك. فأشار برأسه أي نعم لينيه فلينته فيلينته بأمره فاستاك به. فاستنى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلى صدري وبين يديه ركوة ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وآخر كلمة قال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة ومن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض في حجري ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء أضرب وجهي مع النساء وأضرب وجهي. وكانت تقول رضي الله عنها إن من نعم الله علي أن رسول الله توفي في بيتي وفي يومي وفي سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه. لينت له السواك فاستكى به. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشر من الهجرة المباركة. وفي مثل هذا الوقت الذي دخل فيه المدينة فيوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع ولد فيه صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه فيه صلى الله عليه وسلم ووصل دار الهجرة فيه وتوفي فيه يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول. ولذا كان يصومه ويقول يوم الاثنين ولدت فيه وأوحي إلي فيه وتوفي فيه. والآن اشتداد الكرب وكمال الصديق. وما إن علم الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى طاشت عقولهم وعمتهم الحيرة وأقعدتهم الدهشة وأظلمت الحياة في وجوههم حتى إن عمر على جلالته قام يحلف للناس بأن رسول الله ما مات حتى جاء أبو بكر من السنح من بيته فدخل على صلى الله عليه وسلم فوجده مسجى في ثوب حبرى فكشف عن وجهه وقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتة الموتين أبدا. ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى أن يجلس فأقبل عليه الناس وترك عمر فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فنشج الناس يبكون. قال ابن عباس والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم فما أسمع بشر من الناس إلا يتلوها. قال غسل الحبيب وكفنه ودفنه. ولما فرغ الصديق وفرغ الأصحاب من البيعة وبويع لأبي بكر الصديق بالخلافة خلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمتي أقبلوا على تجهيز الحبيب فتولى غسله آل البيت وهم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل وثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى صلى الله عليه وسلم. وكان العباس وولداه يقلبانه وأسامة وشقران يصبان الماء وعلي يغسله بيده فوق ثيابه يد ما باشر جسمه صلى الله فوق ثيابه فلم يفض بيده إلى جسده الطائر قط فلم يرى من الصلم ما يرى من الميت أبدا وكان فلم يرى من السماء يرى من الميت. وكان علي يغسله ويقول بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا بأبي أنت وأمي أي أفديك ما أطيبك حيا وميتا. وكفن أصلما في ثلاثة أثواب ثوبين صحابيين وبرد حبرة أدرج فيها إدراجا أدخل فيها إدخالا في تلك البردة. قال ومن آيات نبوته صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا هل يغسلونه كما يغسل الرجال بأن يجرد من ثوبه فأخذهم النوم وهم كذلك وإذا بهاتف يقول غسلوا رسول الله وعليه ثيابه غسلوا رسول الله صلى الله عليه ثيابه ففعلوا معجزة هذه كرمة الله أعيدها. ومن آيات نبوة أنهم اختلفوا هل يغسلون كما يغسل الرجال بأن يجرد من ثوبه فأخذتهم نوما وهم في الحجرة في البيت وهم كذلك وإذا بهاتف يقول غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه ففعلوا. ولما أرادوا دفنه اختلفوا في موضع دفنه فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض فرفع فراشه صلى الله عليه وسلم وحفر في موضعه، وذلك بأن حفر له أبو طلحة الأنصاري لحدا، ثم دخل الناس أرسالا جماعة يصلون عليه فرادى، الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم العبيد. ولما فرغوا من الصلاة عليه دفن صلى الله عليه وسلم، وذلك ليلة الأربعاء. وكان الذي نزل في قبره علي بن أبي طالب والفضل وقاسم بن العباس وشقران، وأثناء ذلك قال أوس بن حول الأنصاري لعلي: أنشدك الله وحظنا من أصلما، أي أن تأذن لي في النزول إلى قبر صلى الله عليه وسلم. فأذن له بالنزول في القبر معهم، فنزل وسووا عليه التراب ورفعوه مقدار شبر على الأرض. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، ولم يخلف من متاع الدنيا دينارا ولا درهما، بل مات ودرعه مرهونا في كذا صاعا من شعير. فصلى الله عليه وسلم يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا، اللهم صل عليه وسلم تسليما إلى يوم الدين. هذا رسول الله.